اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين ابي القاسم المصطفى محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. السلام عليكم أيها الإخوة المؤمنون ورحمة الله وبركاته. حديثنا في هذا اليوم هو بداية حديث عن ثواب الأعمال وعقاب الأعمال. سنتناول فيه إن شاء الله ما ورد من الروايات التي تعد بالثواب الكبير على بعض الأعمال التي يقوم بها الإنسان من أذكار ومن أفعال وما يرتبط بذلك، وفي المقابل أيضا ما يرتبط بعقاب بعض الأعمال والتصرفات والأقوال أيضا مما يندرج تحت عنوان عقاب الأعمال. هناك روايات كثيرة ترتبط بالأذكار والأقوال، مثل قول لا إله إلا الله، مثل التسبيحات الأربع، مثل الصلاة على محمد وآل محمد، مثل بعض السور القرآنية. هذه وعد الإنسان الذاكر لها والقائل بثواب من عند الله عز وجل، كما وعد أيضا بالثواب على جملة من الأعمال كعبادة الصلاة، صلوات المستحبة، الصيام، العمرة، أمثال ذلك من الأعمال. وفي مقابلها وعيد بالعقوبة على أقوال لو قالها الإنسان وأفعال لو عملها هذا الإنسان، توعده الله سبحانه وتعالى بما وصل إلينا من الأخبار بعقوبات منها ما هو أخروي وهو الأكثر، ومنها بعض العقوبات الدنيوية والآثار الدنيوية. غرض هذا البحث كما أشار إليه الشيخ الصدوق رضوان الله تعالى عليه في مقدمة كتابه ثواب الأعمال وعقاب الأعمال، أن تكون هناك دلالة على الخير ودعوة إليه، وأن يكون هناك تحذير ومنع ولو لفظي للإنسان من أن يجترئ على تلك الأعمال التي وعد فيها بالعقوبة، تحريض على فعل الأعمال التي توجب الثواب، حث على ذلك، وفي المقابل كبح جماح الإنسان نحو الشهوة وأمثالها. ولا ريب أن معرفة الإنسان بثوابه وجزائه لو قال هذا الكلام أو فعل ذلك الفعل، معرفته بالثواب المترتب على ذلك تدعوه أكثر للقيام بهذا العمل. نحن نجد من أنفسنا عندما يقال لنا مثلا من قال لا إله إلا الله فله من الثواب كذا وكذا، ننبعث أكثر لهذا الذكر، نتحرك أكثر لهذا الذكر، وهذه طبيعة الإنسان، يحب أن يعرف جزاء عمله. وكذلك أيضا في الطرف الآخر، من ظلم غيره مثلا كان عليه من العقوبة كذا وكذا، استحضار الإنسان لهذه العقوبة من الممكن أن يردعه عن القيام بظلم غيره. فهذه من فوائد أن يتحدث عن هذا الموضوع. من أشهر الكتب التي ألفت في هذا الباب وسوف نعتمد عليها كتاب المرحوم الشيخ محمد بن علي بن الحسين بن بابويه القمي المعروف بالشيخ الصدوق، وهو متوفى سنة 381 هجرية، يعني بعد فترة الغيبة الصغرى للإمام الحج عجل الله تعالى فرجه الشريف بمقدار يصل إلى قريب من 50 سنة تقريبا، هذه وفاته. وأما ميلاده فقد كان في زمان الغيبة الصغرى، حيث قيل إنه ولد سنة 305 للهجرة، فيكون قد أدرك زمان الغيبة الصغرى للإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف. بل عندنا فيما ورد من الكتب الرجالية أنه ولد بدعاء الإمام الحجة عجل الله فرجه الشريف، وذلك أن والده قد أبطأ عليه الولد، فكتب عن طريق سفير الإمام الحجة عجل الله فرجه الشريف إلى الإمام الحجة مسائل، وطلب فيها أيضا أن يدعو الله له بأن يرزق ولدا أو أولادا، وبالفعل جاء الجواب على رسالته تلك، وفيها إخبار له بأنه سيولد له من جارية ديلمية، ولم يكن قد تزوج إلى ذلك الوقت تلك الجارية الديلمية. فبعد مدة من الزمان تزوج جارية من الديلم وكتب له منها الولد، وكان منهم هذا الرجل الشيخ الذي عرف فيما بعد بالشيخ الصدوق رضوان الله تعالى عليه. وكان كما نقل إذا رأى أستاذه منه هذا الحفظ العظيم للأحاديث كان يقول: لا غرابة لأنك ولدت بدعوة صاحب الأمر قائم آل محمد. له كتب كثيرة، أهمها وأشهرها كتاب من لا يحضره الفقيه، وهو أحد الكتب الأربعة عند الإمامية التي يستدل بها ويستفيد منها الفقهاء في الاستدلال، وهو كتاب قيم من وزان الكافي وتهذيب الأحكام والاستبصار. هذه الكتب الأربعة التي يعتمد عليها الفقهاء في الاستدلال والاستنباط، وعنده كتب كثيرة أخرى، 300 كتاب ورسالة كتب رضوان الله عليه، منها كتاب عيون أخبار الرضا، وهو كتاب مهم فيما يرتبط بشؤون الإمام الثامن عليه السلام. له أيضا كتاب كمال الدين وتمام النعمة في قضايا العقائد، وهو كتاب مهم، وله كتب أخرى متنوعة، من جملتها هذا الكتاب الذي يصب في منحى أخلاقي وتربوي وديني، يحرض فيه الإنسان على القيام بالأعمال التي يترتب عليها الثواب الكبير، ويردعه بما ورد فيه من العقاب عن تلك الأعمال التي تسبب عقوبات إلهية. اسم الكتاب ثواب الأعمال وعقاب الأعمال، بعضهم قال هما كتابان، ولكن فيما بعد جمعا في كتاب واحد. وكتاب الأول ثواب الأعمال والآخر عقاب الأعمال. الآن الموجود طبعة واحدة، كتابان في مجلد واحد. وكانت عناية علمائنا به عناية مهمة، فقد نقل عنه كثيرا المحدث الحر العاملي رضوان الله تعالى عليه، صاحب كتاب وسائل الشيعة، ونقل عنه أيضا العلامة المجلسي صاحب البحار، بل تقريبا من تأخر عن الشيخ الصدوق بعد هذا التأليف في هذا الباب أغلبهم نقلوا عن الشيخ الصدوق باعتبار قربه إلى زمان هذه الروايات. بطبيعة الحال نظرا لأن هذا الباب وهو باب الثواب والعقاب مما يرتبط بأمور المستحبات وما يشبهها والمكروهات بل والمحرمات، لذلك عادة العلماء لا ينظرون إلى الأسانيد. مثلا افترض في كتاب ثواب الأعمال، سواء كان السند سندا عاليا وصحيحا أو لا، يقولون لك: ما المانع من أن الإنسان يقدم على عمل محتمل المنفعة ومضمون عدم الثواب؟ الآن عندما يقول إنسان مثلا لا إله إلا الله في الحديث الوارد في مثلا ثواب الأعمال، لا إله إلا الله ثمن الجنة، أو كما أن الله لا يعدله شيء، كذلك لا إله إلا الله لا يعدلها شيء. وإذا قالها ابن آدم صعدت في السماء فلا تمر بشيء إلا طمسته إلى أن تصل إلى الحسنات فتستقر عندها، وأمثال ذلك من هذه الروايات. يقول العلماء هذا العمل عمل محتمل المنفعة، حتى لو فرضنا أنه لم يكن هناك سند تام له، احتمال المنفعة موجود أو لا؟ طبعا احتمال المنفعة موجود وقائم، أكيد ما فيه ضرر. لا نحتمل أن إنسانا إذا قال لا إله إلا الله سوف يعاقب، سوف يخسر درجات. والعقلاء عندما يرون شيئا محتمل المنفعة بل مظنون المنفعة، وفي الطرف الآخر لا يوجد أي احتمال للمضرة وللعقوبة، يقدمون عليه سواء كان موجود إليه السند أو لم يكن السند موجودا. هذا واحد من الأمور، لذلك يعملون بمثل هذه الأحاديث والروايات، لأن ما فيها هو أمر مظنون المنفعة والفائدة ومقطوع بعدم مضرته، والعقلاء يقدمون على القيام بمثل هذه الأعمال. ومن جهة أخرى عندنا روايات أخرى عن نبينا المصطفى محمد، عرفت فيما بعد بروايات من بلغ، وحاصلها أنه من بلغه ثواب على عمل عن رسول الله صلى الله عليه وآله فعمله ابتغاء ذلك الثواب وانقيادا لرسول الله أوتي هذا الثواب، وإن لم يكن هذا الحديث قد قاله رسول الله. وعليها أسس العلماء قاعدة يسمونها قاعدة التسامح في أدلة السنن، يعني في أدلة المستحبات، ومعناها أننا لا ندقق في أسانيد الأمور المستحبة كما ندقق مثلا في الفقه، وهذا موجود عندنا وعند أتباع مدرسة الخلفاء أيضا، أولئك عندهم كما نقلوا عن أحمد بن حنبل إمام المذهب الحنبلي أنه إذا كانت الأحكام شددنا في الأسانيد، وإذا كانت الفضائل يسرنا وهونا. إذا مسائل فضائل مستحبات ما شابه ذلك لا ندقق، لكن إذا أحكام شرعية إلزامية نحن ندقق في الأسانيد. فلذلك استقبل العلماء من بعد الشيخ الصدوق روايات هذا الكتاب بالقبول ونقلوها في كتبهم. مع ذلك أحد المشايخ الفضلاء في هذا الزمان الشيخ الماحوزي حفظه الله من العلماء الفضلاء أيضا أصدر كتابا بعنوان أسانيد ثواب الأعمال وعقاب الأعمال، حاول أن يلاحظ أسانيد هذا الكتاب وانتهى إلى نتائج أن جملة وافرة منها من هذه الأحاديث هي أيضا معتبرة في الجملة من حيث السند. هذا الكتاب كما قلنا يقع في جزئين، مجموع أحاديثه 1119 حديثا، منها ما ورد في ثواب الأعمال 788 حديثا، والباقي وهو 331 ورد في عقاب الأعمال. وإذا كان لنا أن نستنتج من هذين الرقمين، قد لا يكون المؤلف قد استوعب لا كل أحاديث ثواب الأعمال ولا كل أحاديث عقاب الأعمال، ولكن بهالمقدار الذي جمعه الشيخ الصدوق في هذا الكتاب سوف نجد أن نسبة أحاديث العقوبات إلى أحاديث المثوبات هي نسبة النصف، هذا 331 ذاك 700 مثلا وشيء. طيب، فهذا يعني أن نسبة العقوبة إلى نسبة المثوبة هي نسبة النصف، ونحن نجد بشكل عام فعلا أن ما يرتبط بالجانب التربوي التحريض والتشجيع والترغيب ينبغي أن يكون أكثر من التحذير والإنذار والتهديد. وإذا أردنا أن نصنع مثلا نسبة فلا ينبغي أن تكون نسبة التهديد والتحذير أكثر من نسبة النص بالنسبة إلى جانب التبشير والتحريض والوعد بالثواب. وهذا أسلوب تربوي يلتفت إليه المربون الاجتماعيون ويشيرون إلى أن أثر التبشير والوعد بالثواب ربما يكون أكثر من أثر الإنذار والتهديد والتقريع وما شابه ذلك. سوف يكون لنا إن شاء الله في الأسابيع القادمة أحاديث في هذا الجانب، علنا نذكر أنفسنا وإخواننا من خلال ما ينقل من ثواب موعود وعقاب متوعد به أن نحرض أنفسنا على سلوك طريق الحسنات واجتناب طريق السيئات. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم والمؤمنين جميعا إلى هذه الأعمال الصالحة، وأن يجنبنا سواها من غير الصالحات، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.